بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال حفظه الله: أخطاء في الدعاء. قال: الأول رفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة، وذلك من جملة البدع إذا التزمه صاحبه. والسنة بعد الصلوات المكتوبة الذكر من الاستغفار والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والدعاء مفردا بما ورد دون رفع اليدين. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل، ولم يكن يرفع يديه للدعاء بعد المكتوبات، فهذا مما لا يفعل لمخالفته السنة والتزامه بدعة.
نعم، لأن هذا الموضع لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيه بالدعاء، وبعض أهل العلم ذهب إلى مشروعية الرفع لعموم الأدلة في ذلك في الأدعية، ونقول إن الواصفين لصلاته صلى الله عليه وسلم لم يريدوا أنه صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات المكتوبة كان يرفع يديه، وإنما الأذكار المعروفة وإن تضمنت أدعية، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيها، ولو ورد ولو فعله صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا، فهذا ليس من المواضع التي يلتزم فيها الدعاء برفع اليدين. أما المواضع المطلقة، يدعو الإنسان في بيته، في سيارته، في شارعه، في أي مكان، فمن السنة أن يرفع يديه عند الدعاء. أما المواضع الخاصة إذا لم يرد فيها رفع اليدين بالدعاء فلا يشرع رفع اليدين بالدعاء، لا يشرع رفع اليدين بالدعاء. وليس هذا الموضع هو موضع الدعاء الخاص، وإنما هو موضع الذكر، وإنما هو موضع الذكر. لكن إذا كانت الصلاة نافلة، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال بين الأذان والإقامة، قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فمن مواضع الدعاء ما كان بين الأذان والإقامة. فلو أن الإنسان فرغ من النافلة القبلية ثم دعا الله سبحانه وتعالى أحيانا ورفع يديه فلا بأس، وهذا ليس عقب صلاة، وإنما هو بين هذه هو بين الدعاء بين الصلاة، صلاة النافلة، وبين صلاة الفريضة، فإن هذا الموضع موضع دعاء، فإن هذا الموضع موضع دعاء، فلو رفع يديه في هذا الموضع فلا بأس. ولذلك كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يقول: لو فعله أحيانا فلا بأس، يعني لو رفع يديه بعد صلاة النافلة القبلية وقبل صلاة الفريضة، لو رفع يديه ودعا هذا لا بأس به. أما صلاة الفريضة فلم يرد فيها رفع اليدين بالدعاء، ولو كان النبي يفعله صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا. نعم، المصافحة لا، لم يرد المصافحة، صفاحة الناس بعضهم لبعض هذه لم ترد، والنووي رحمه الله تعالى له رسالة في تحريمها، في منع هذا. نعم، فالمصافحة هذه بدعة، ولو لم تكن مع قول حرما، فإن كانت مع قول حرما زادت البدعة، لكن التزام المصافحة هذا عمل يحتاج إلى دليل، هذا عمل يحتاج إلى دليل. لكن لو أن الإنسان أراد أن يكلم إنسانا فسلم عليه ثم أراد أن يكلمه لا بأس، يعني يقول مثلا أراد منه شيئا فقال السلام عليكم ورحمة الله ثم مثلا صافحه، هذا لا بأس، هذا بخلاف مسألتنا، وهو أن الناس كما يحصل في مجتمعنا أن الناس إذا سلموا من الصلاة فهذا يسلم عليه يقول حراما، وهذا يسلم عليه يقول حراما، وأحيانا لا يكون حراما ويكتفون بالتسليم، وهذا لا شك أنه بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا الموضع موضع المصافحة. لكن لو سلم إذا أراد منه شيئا لا بأس. وفي حديث المسيء في صلاته أنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلو سلم عليه مع المصافحة لا بأس لهذا العموم، أما بعد الصلاة هذا يسلم يقول حرما أو لا يقول، وهذا يسلم وهذا يسلم، ليس هذا موضوع السلام. لماذا السلام إذا سلم الناس من الصلاة؟ هذا يصافح ولا يصافح؟ لماذا؟ ما الداعي في هذا؟ ما الداعي في هذا؟ هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: الثاني رفع اليدين أثناء الصلوات المكتوبة، كمن يرفع يديه أثناء الرفع من الركوع كأنه يقنط ونحو ذلك، وهذا مما لا ترد به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الخلفاء ولا الصحابة، وما كان كذلك كان داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. ولمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم. قال يعني كذلك أيضا في أثناء الصلاة كان يقول سمع الله لمحمد ربنا ولك الحمد ويرفع يديها كذا، فهذا أيضا لم يرد هذا إلا في دعاء وفي قنوت النوازل، فإنه يرفع يديه حال الدعاء، أما أن يرفع يديه ويقول ربنا ولك الحمد فهذا أيضا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، لم يرد رفع اليدين في الصلوات حال شيء من ذلك إلا في دعاء القنوت أو في دعاء الوتر. نعم.
قال: التساهل في الخشوع وحضور القلب عند الدعاء. يقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالداعي ينبغي له الخشوع والتضرع والإخبات وحضور القلب، هذه آداب الدعاء. والداعي حريص على أن يعطى سؤاله ويلبى طلبه، فينبغي له أن يحرص على تكميل دعائه وتزيينه ليرفع لبارئه حتى يستجيب له. وروى أحمد بسند حسنه المنذري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. قال حفظه الله: اليأس من إجابة الدعاء واستعجال الإجابة، وذلك من موانع الإجابة، لما روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. وقد قدمنا أن الداعي ينبغي له أن يوقن بالإجابة، لأنه يسأل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ومن لم يعط ما سأل فلا يخلو من أمرين من حالين: الأول أن هناك مانعا منع الإجابة كقطع صلة أو اعتداء أو أكل حرام، فهذا تمنع إجابته غالبا، والثاني تؤخر له أو يصرف عنه من السوء مثلها، كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد جيد، والحديث صحيح لشواهده عن عبادة بن الصامت عن الترمذي عند الترمذي والحاكم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وغيره.
وهذه بشرى عظيمة، بشرى عظيمة، أن كل دعاء فإنه يستجاب للمسلمين ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، فالله عز وجل يستجيب لعبده في ذلك. ولكن هذه الاستجابة إما أن تعجل له دعوته فتستجاب، وإما أنه تدخر له في الآخرة، وإما أنه يصرف عنه من البلاء ومن السوء بقدر ما دعا. إذن هذه بشرى عظيمة أن الدعاء يستجاب، وهو ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن الله سبحانه وتعالى وعد من سأله أن يجيبه، لكن هذا محمول على ما لم يكن مانع من الموانع من موانع الإجابة. فإذا دعا الإنسان ربه وكان على شركيات وكان على بدعيات وكان هذا الدعاء فيه إثم أو قطيعة رحم، كان يدعو واحد على رجل من أهل الخير ومن أهل الصلاح أن يدعو عليه مثلا وهو لا يستحق أن يجاب فيه، فهذا لا يستجاب. حتى ولو كان من دعاء صالح، ولو كان الداعي صالحا فإنه لا يستجاب له في أحد لم تتوافر فيه الشروط وتنتفي الموانع. أما إذا كان في أحد فيه شرط إجابة الداعي، كأن يكون الداعي مظلوما ومن يدعو عليه يكون ظالما، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا يدل على أن المظلوم يستجاب دعاؤه في من ظلمه. ولهذا سعد رضي الله عنه لما دعا على الرجل الذي ظلمه استجاب الله سبحانه وتعالى له. وكذلك سعيد ابن زيد لما دعا على المرأة لما دعا عليها استجاب الله سبحانه وتعالى له. فإذا كان الإنسان يدعو على رجل لا يستحق أن يستجاب له فيه فإن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له. وهذا بيانه صلى الله عليه وسلم في قوله: يستجاب للمسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا كان الدعاء جائرا فإنه لا يستجاب، فإنه لا يستجاب. أما إذا كان الدعاء في موضعه فإنه يستجاب إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا وعد عظيم يا أخواني، كل من دعا دعاء فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له، لكن يستجيب له بكيف؟ إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يرفع عنه من البلاء بقدرها. لكن الدعاء مستجاب المستجاب. لو أن الإنسان يعني دعا وقد توفرت الشروط من الإخلاص ومن خلو المانع من عدم الإجابة ومن الدعاء بما هو مشروع وغير ذلك، فإنه يستجاب له حتما. ولكن على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: أما
ولهذا قالوا: إذا نكثر يا رسول الله، طالما الدعاء مستجاب مستجاب، إذا نكثر. يعني الله عز وجل حينما تدعو أنت وأنت رجل صالح بصلاح ولدك، وقد ترى أمامك ولدك غير صالح، هل معنى ذلك أنه لم يستجب دعاؤك؟ إذا كنت رجلا صالحا ودعوت ولم يكن عندك مانع من الإجابة، فاعلم أن الإجابة حاصلة، لكن قد تؤخر الإجابة، قد تؤخر إجابة ابتلاء لك، ابتلاء لولدك، ابتلاء لكذا ليمحص الله عز وجل من عندك. قد تؤخر الإجابة لأن الله يريد لك كثرة المناجاة، فيعظم أجرك في كثرة المناجاة بدلا من أن تعطى من أول دعوة، فإنه يؤخر ذلك ليعظم ابتهالك ولجوءك إلى الله سبحانه وتعالى، وكل هذا من العبودية لك، فيكون هذا الأفضل. وإلا الله عز وجل يخبئ لك هذا، وقد لا يستجاب لكم في الدنيا من باب المضاعفة. وإلا فنوح عليه السلام دعا لولده، دعا، فالشاهد أن الله عز وجل له الحكمة البليغة في هذا، وهناك أحوال كثيرة من هذه الحكمة. ولهذا الإنسان ما ييأس ولا يقول: يا رب دعوتك فلم تجبني. أنت ما عليك إلا أن تدعو، واعلم أن حكمة الله عز وجل بالغة، حكمة الله سبحانه وتعالى بالغة، قد يستجاب لك فورا، قد يؤخر لك، قد لا يستجاب لك في الدنيا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. أما أنك تدعو تقول دعوت فلم يستجب لي، هذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. ما تسيء الظن بربك، ادعو واعلم أن هذا الدعاء وقع موقعه طالما أنه بإذن الله تبارك وتعالى لم يكن هناك موانع. يعني مثلا قد تدعو على ظالم يظلمك في المسجد، رجل يظلمك في المسجد، ورجل مبتدع، ورجل يؤذي عباد الله الصالحين في المسجد، فتدعو عليه ولا يستجاب الدعاء اليوم ولا الشهر هذا ولا السنة، من أجل أن يحصل بذلك ابتلاءات، ابتلاء له وابتلاء لك، ابتلاء له يقول شوف لو أنا ظالم أصلا هؤلاء أنا أعلم أنهم يدعون علي الليل والنهار، لو أنا ظالم لكان الله قد قصم ظهري، لكن هذا معناه أن هؤلاء ليسوا على خير وأنا على الصواب. ثم ابتلاء لك تقول دعوت يا رب فلم تجبني، وأنا ونحن مظلومون أو نحن كذا وكذا فلم يستجب لي، فتعجل وتتعجل وتقول دعوت فلم يستجب لي، فهو ابتلاء لك وابتلاء لغيرك. ولكن أنت أثبت على الدعاء واعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما قدر الخير، ولعل الله عز وجل أن يخبئ لك ما هو خير مما ترجوه في اللحظة العاجلة. لعل الخير أنك أنت تضرب من المسجد، ليه؟ لترزق بخير منه 10 مرات، لذا لم يستجب لك في هذا المسجد، لأن الله خبأ لك أفضل منه. ولهذا أنت ما عليك إلا أن تنظر إلى تحقيق الدعاء بتوافر الشروط الصالحة في إجابته، هذا الذي عليك. كيف؟ ولهذا أما قال الصحابة كأظن عمر لما قال إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، وإلى الإجابة حاصلة، هذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد، الدعاء إجابته حاصلة، لكن فين الدعاء الذي يجيبه الله سبحانه وتعالى؟ لهذا أنا أنظر إلى نفسي لأخليها من موانع الإجابة، أدعو الدعاء بشرطه الشرعي، وأنظر إلى نفسي لأخلي نفسي من الموانع، وإلا فالدعاء إن شاء الله مستجاب، إن شاء الله مستجاب، لا سيما دعوة المظلوم، لا سيما دعوة المظلوم، فإن الله قد تكفل بصفة خاصة وقال سبحانه وتعالى لأنصرنك ولو بعد حين، يرفعها الله عز وجل إليه. نعم نعم الايه لا بأس، هذا من حسن الظن بالله، اقول اللهم اجبني في هذا عاجلا غير اجل، هذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، من حسن الظن بالله عز وجل لا بأس. لكن لو وكل امره الى الله لكان افضل. اللهم ان كانت الاجابة العاجلة خيرا لي فعجلها لي، ما في بأس. نعم.
قال أما ما يروى اسألوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم فهو مكذوب لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا وضعه صوفي أكول، هذا الذي وضعه اسألوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، ما قال النبي هذا اسألوا بجاهي، ولو كان كذلك سأل النبي بجاهي ولا سأل الصحابة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أي علاقة في الدعاء بجاه النبي، لكن أنت أدعو باتباعك للنبي، توسل باتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة، وهذه العبادة إن توسلت بها فهذا توسل بطاعة، توسل بطاعة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فأنت توسل بإيمانك، توسل بمحبتك للرسول، توسل باتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم باتباعي لرسولك، اللهم بحرصي على السنة، اللهم بدعوتي إليك يا رب العالمين، اللهم بكذا، ما في بأس. أتوسل بمحبتي للرسول لأن عبادة، باتباعي لرسول لأنه عبادة، لكن أقول أتوسل بجاهك اسألوا، يقول النبي اسألوا بجاهي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبدا. نعم، ولماذا تسأل بالجاه؟ هو وما ينفعك الجاه. هذا جاه النبي، تبو انت ماذا تنتفع به؟ نعم بكل شفيع مشروع، يعني بكل ما يشفع لي وهو مشروع من العمل الصالح من الأسماء من الصفات، ما في إشكال. لو يقصد بهذا وهذا الظن يعني بابن الصلاح أن أستشفع لك بكل شفيع، يعني أستشفع لك بكل شفيع مشروع. والاستشفاع إنما يكون بالأسماء وبالصفات وبالعمل الصالح وبالحال، فقر الإنسان وضيق الإنسان، أن يستشفع إنسانه بحاله من الضيق ومن الهم ومن كذا، فيتوسل الله عز وجل بهذا، ما في إشكال إن شاء الله.
قال: الاعتداء في الدعاء كأن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وذلك من جملة موانع الإجابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث حسن. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء الدعاء بإثم أو بلاء أو قطيعة رحم، كما روى الترمذي وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. الحديث وهو حسن.
ومن الاعتداء في الدعاء كل ما خالف مما سبق، إذا دعا الإنسان بإثم أو قطيعة رحم هذا من الاعتداء في الدعاء، إذا دعا الإنسان على صالح لا يستحق هذا من الاعتداء في الدعاء، إذا دعا بصيغة غير مشروعة فهذا من الاعتداء في الدعاء، إذا كرر أدعية لا داعي لها وأطال فيها، إذا كان يصلي وترا أو قنوت نوازل هذا من الاعتداء في الدعاء، ينوع الإنسان. إذا عصى بالدعاء نفسه، كان يتجاوز في الدعاء ويأتي بأمر غير مشروع، هذا أيضا من الاعتداء في الدعاء. كل هذا، كل ما خالف الشرع في الدعاء فهذا من الاعتداء فيه. نعم.
في نسخة قال: الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به، وهذا من جملة البدع ومن الاعتداء في الدعاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه أحد، لم يعلمه أحدا من صحابته ولا فعله الصحابة، فدل على أن الدعاء بالجاه والتوسل بالذوات بدعة وإحداث أمر في عبادة الدعاء دون دليل، وكذلك هو من وسائل الغلو المنهي عنه. أما ما يروى اسألوا بجاه فإن جاهي عند الله عظيم، فهو مكذوب. نعم. لا تصح نسبته.
نعم صحيح. نعم.
قال حفظه الله:
يعني ما يتوسل بذاته صلى الله عليه وسلم في الدعاء، إنما يتوسل كما قلنا بالإيمان به، ويتوسل بدعائه وهو حي، يقال: يا رسول الله أدعو الله لي، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس لما دخل الرجل فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يسقينا. لو كان الدعاء بذاته صلى الله عليه وسلم، التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم جائزا، لما احتاج أن يأتي الصحابة إلى النبي ويقول: يا رسول الله ادعو الله لي. خلاص وهو في بيته يقول: يا ربي أدعوك برسولك وأتوسل إليك برسولك صلى الله عليه وسلم، ما كان يحتاج إلى أن يأتي النبي في المسجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الصحابة: يا رسول الله ادعو الله لنا أن يسقينا، يا رسول الله ادعو الله لأمي، هذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله ادعو الله لأمي. فكانوا يسألون النبي الدعاء. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما أتوا إلى قبر يتوسلون، ولا سأل الله بذاته بعدما مات، وإنما قال عمر رضي الله عنه: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، نتوسل إليك بنبينا يعني بدعائه، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا يعني بدعاء عم نبينا، وإلا لو بذات العباس أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم لما عدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره، لو كان بالذات قم يا عباس فادعوا، هذا هو المراد. وإن نتوسل لك بعم نبينا. بعم نبينا يعني بدعاء. ما الدليل؟ قم يا عباس فادعو. فدعا العباس وأمن الصحابة. فالدعاء بالتوسل بالذات هذا لم يرد. وحديث الضرير لا يخرج عن هذا. حديث الضرير لا يخرج عن هذا. أتوسل لك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة، أي بدعاء نبيك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قم توضأ وقل كذا وكذا وادعو. لو كان التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم قال خلاص يلا اذهب إلى بيتك وسل الله بي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بعدما أمره أن يتوضأ وأن يدعو. ولهذا قال اللهم فشفعه فيا، أي شفع نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم فيا، أي اقبل دعاءه فيا. فأي توسل بالذات؟ لم يتوسل الرجل بذاته صلى الله عليه وسلم، وإلا ما يحتاج أن يأتي إلى النبي. كل من توسل بالذات ما يحتاج أن يأتي إلى الشخص، يجلس في بيته ويتوسل بالذات. فلا تجعل بينك وبين الله عز وجل شيئا في الدعاء، ادعو الله سبحانه وتعالى. فإن توسلت بعمل صالح محبوب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا من التوسل المشروع. نعم.
قال حفظه الله أخطاء في الجمعة. قال تخصيص ليلة الجمعة بقيام ويومها بصيام، وهذا منهي عنه لما روى البخاري ومسلم عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابرا أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم. والنهي للكراهة عند الجمهور، وللتحريم عند جماعة منهم شيخ الإسلام، ولا يدخل في النهي التخصيص لأجل صوم يوم عرفة أو عاشوراء أو في حق من يصوم يوما ويفطر يوما. قال أكثر العلماء لدخول ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
نعم، فلا يشرع تخصيص ليلة الجمعة بقيام، إذ لم يثبت بهذا دليل. أن تقول لفضيلة الجمعة فإن ليلتها تخص بقيام فلم يثبت هذا، ولا أن تخص نهارها أيضا بصيام فتصوم يوم الجمعة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصوم هذا اليوم لفضيلته، كل هذا لم يرد. بل الوارد أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. يعني إن وافق هذا اليوم عادة من العادات، كأن يوافق مثلا عاشوراء أو يوافق عرفة أو تصوم يوما وتفطر يوما فوافق هذا، هذا لا بأس به. أما أن تخص يومه لفضيلة هذا التخصيص عبادة، والعبادة تحتاج إلى دليل. هذا التخصيص عبادة والعبادة تحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، بل النهي وارد. فكيف تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم الجمعة إنما فضيلته فيما جاء به الشارع من صلاة الجمعة والاجتماع لها والدعاء في يومها، وكذلك ليلها لم يرد فيه مزية خاصة، فتخصيص ذلك بدعة. نعم.
قال حفظه الله التساهل في استماع خطبة الجمعة أو الكلام والإمام يخطب. استماع الخطبة والإنصات لها مؤكد، ومنهي عن الكلام وعدم الاستماع في أحاديث كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، متفق عليه. وقوله أنصت يقطع استماع الخطبة ولو يسيرا فترتب عليه اللغو، فهذا حال الناصح فكيف بالمتكلم الأول؟ قال الحافظ في الفتح إذا جعل قوله أنصت مع كونه آمرا بالمعروف لغوا فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغوا.
نعم، هذا ملحظ جيد. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، هذه نصيحة من؟ هذه ليست نصيحة من المتكلم، إنما هي نصيحة ممن سمع كلام المتكلم فقال أنصت. فإذا كان التعليق النبي على من قال أنصت، قال فقد لغوت، فما بالك بالمتكلم الأول الذي يتكلم مع صاحبي ويتكلم مع الثاني، افعل كذا، سنذهب بعد الجمعة، سنذهب إلى الحقل لري الأرض. قال أين الماء الآن؟ الماء عند فلان ابن فلان. طيب هذا فلان ابن فلان مش كان ينبغي أنه لا يروي قبلنا ولا يسقي ضرعه قبلنا؟ الله أنا ما نعمل إيه لفلان ابن فلان، هذا الذي كان يحصل عند الناس ويعيش الناس مع أرضه. إذا كان من قال أنصت فيه هذا، فما بلغ بالمتكلم الأصلي؟ لا ينبغي هذا، بل ينبغي للإنسان أن ينصت لخطبة الإمام ولا يتكلم إلا ما كان من كلام بين الإمام والمأموم، إلا ما كان من كلام بين الإمام نفسه والمأموم. يا فلان قم اركع ركعتين كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابي، قم فاركع ركعتين، فلا بأس بذلك. أو المأموم يكلم الإمام، يا رسول الله ادعو الله أن يفقينا، يا رسول الله هلكت الأموال وهلكت المواشي وهلكت كذا وكذا، فادعو الله أن يفقينا. فحينما يتكلم المأموم مع الإمام ما في بأس. أو يكون الإمام قد قال شيئا خطأ فيقوله المأموم هذا خطأ، بس هذا خطأ يقين، يعني ما يأتي في مسألة خلافية ويناقش الإمام عن المنبر. إمام يقول أيها الناس ادعوا الله بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول مأموم هذا لم يرد، هذا بدعة بدعة، لكن علم الناس أن يدعو الله عز وجل باتباع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يؤخر الإنسان ذلك إلا إذا كانت ستحصل مضرة تؤدي إلى مقتلة فينبه بعد الصلاة، لكن لا يؤخر عن ذلك في الخطبة أو بعد الصلاة، ينبه على هذه الأخطاء. ولا ينبغي للإمام إذا أخطأ ونبه على خطئه لا ينبغي أن يغضب، لأن مراده أن يبلغ الدين بلاغا صحيحا، فإن أخطأ في شيء ونبهه المأموم رجع إلى ذلك ولا يركب رأسه، ولا يركب رأسه. فإن قال قائل لكن هذا لو بينه وبينه مش أفضل، نقول هذا ليس خطأ في شخصه، حتى نقول بينه وبينه. ما يأتي الواحد على والخطيب على المنبر يقول يا خطيب أنت ما أعطيتني مالي الذي عندك، طيب لماذا تقول أثناء الخطبة؟ بعد الخطبة قل له بينك وبينه أعطيني مالي أعطيني حقي. أما شيء يتعلق بالبلاغ، شيء يتعلق بالدين، فهذا لا يؤخر، إما أن يكون في الخطبة وهذا الأصل، إلا أن يترتب على ذلك مضرة عظيمة فيكون ذلك بعد الصلاة، فينبه ويقول إن كان هذا خطيب من خطباء السنة ولكن أخطأ في شيء، فيقول جزا الله خير الخطيب، ولكن ننبه على خطبته، ولكن ننبه أنه قال كذا كذا وهذا خلاف السنة والسنة كذا وكذا وكذا. أما إذا كان الخطيب خرج صوفي ولا خرج مبتدع ولا من أهل الأهواء، فينبه بعد الصلاة ويقول للناس هذا الخطيب رجل لا يصلح، هذا رجل مبتدع يدعوكم إلى التصوف، يدعوكم إلى مخالفة العقيدة، يدعوكم إلى الانحراف، يدعوكم إلى الضلال، هذا الرجل ذكر كذا وكذا وكذا وكذا. نعم. نعم. يعني هذا من اللغو الممنوع، واللغو الممنوع ينقص الأجر، ينقص الأجر. نعم. طبعا من تكلم ما بطلت صلاته لكن ذهب أجره، الذي يتكلم في الخطبة يذهب أجره. نعم. ولا في الصلاة صحيح. لا لم يرد، ليس هذا موضع دعاء بعد الإقامة، ليس موضع دعاء. نعم.
قال حفظه الله البيع والشراء بعد النداء الثاني، ولا يحل البيع والشراء بعد النداء، والبيع فاسد لا يصح لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآية، فنهى عن البيع بعد النداء وهو النداء الثاني، والبيع فاسد لأن النهي يقتضي الفساد.
وهو النداء الثاني خرج النداء الأول الذي يكون لحث الناس على التبكير إلى الجمعة. هذا النداء الأول يبيع الإنسان ويشتري بعده لأنه ليس نداء الصلاة. أما النداء الثاني هذا نداء الصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إلى استماع الخطبة والصلاة وذروا البيع. فيحرم البيع بعد النداء الثاني لأنه نداء الخطبة نداء الصلاة، يحرم البيع. فلو وقع بيع فهو باطل، سواء بيع إيجار أي ما عقد وقع فيها، إلا لمن لا تلزمه الجمعة كامرأة تشتري من امرأة أو كذا، فإن المرأة لا يجب عليها حضور الجمعة، أو مريض في بيته، أو الذي يأتي الجمعة لكن لا يستطيع تحصيل شرط الجمعة إلا بشراء شيء، كان يكون هذا الرجل لا يجد ثوبا يأتي فيه الجمعة فاحتاج إلى هذا الشراء، شراء الثوب من أجل يأتي الجمعة، لا بأس. نعم. لو إيه؟ هو منهي نفسه، هو نفسه أمانة، إلا أن يكون شيء يتعلق بالجمعة نفسه، شيء يتعلق بالجمعة، يعني يحتاج إلى ثوب يأتي به إلى الجمعة يصر به عورته، يحتاج مثلا زي مثل ما يكون في الحرم والعدد مزدحم ونحن في الشوارع، فيحتاج مثلا يشتري سجادة يفرشها يصلي عليها لأنه لا يستطيع أن يصلي بغيرها لشدة الحر الذي يكون على الطريق مثلا، شيء يحتاج إلى للصلاة نفسها. نعم. البيع باطل، باطل. نعم. ليه؟ المهم أحد الطرفين إيه؟ رجل فهو بالنسبة له آثم. نعم. الذي يظهر أنه لا يبطل. نعم.
قال حفظه الله: الصلاة بعد النداء حين يدخل الخطيب والتي تسمى سنة الجمعة، هذه الصلاة ليست بسنة ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: كان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة، ولم يكن الأذان إلا واحدة. وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها، وهذا أصح قولي العلماء وعليه تدل السنة. ثم قال: ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهذا أجهل الناس بالسنة. وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة قبلها هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي إلى آخر كلامه رحمه الله.
نعم، لم تبت سنة قبلية قبل الجمعة بعد الأذان الثاني كما يعتاده الناس اليوم، كما يعتاد الناس اليوم في غير مساجد السنة، إذا يجعلون الجمعة أذانين، الأذان الأول بعد دخول الوقت ثم يقوم الناس بعد هذا الأذان جميعا فيصلون سنة الجمعة، ثم يحصل أذان آخر لكي يرتقي الخطيب على المنبر. هذا لم ترد به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة، هذا بدعة، هذا بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأين كان الناس يصلون ركعتي الجمعة القبلية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤذن له إلا أذان واحد بعد عند دخول الوقت ثم يصعد منبره، كما جاء عند البخاري من حديث السائب ابن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وقت الجمعة دخل المسجد ثم صعد المنبر فسلم على الناس ثم أذن بلال رضي الله عنه. فمتى كان يصلي الناس السنة؟ هل كانوا يصلون السنة والنبي يخطب صلى الله عليه وسلم فيتركون استماع الخطبة ثم يصلون السنة؟ حتى في عهد عثمان، إنما الأذان الذي أحدث عثمان رضي الله عنه كان قبل دخول الجمعة، أما في وقت الجمعة فكان عثمان يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأذان الأول كان في الأسواق، كان في السوق ليجتمع الناس إلى الجمعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان، لكن عثمان ما كان يؤذن أذنين بعد دخول الوقت. ولهذا الذي يأتي اليوم يؤذن أذنين بعد دخول الوقت ويقول لي أسوة في عثمان، نقول لم يفعل هذا عثمان رضي الله عنه، لم يفعل هذا عثمان. عثمان ما كان يؤذن الأذان الأول بعد دخول الوقت، إنما كان يؤذن أذان أول قبل دخول الوقت، نصف ساعة بأكثر بأقل، في السوق ليس في المسجد. ثم إذا دخل وقت الجمعة كان عثمان يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السنة، ولم يخالف عثمان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيد أنه اجتهد في إضافة أذان ليجمع الناس على صلاة الجمعة، وقد أقره الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، وهي سنة الخلفاء الراشدين ووافقه الصحابة، فكان ذلك إجماعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية ذلك لهذه العلة. ولهذا نقول لو أذن واحد الآن هذا الأذان على طريقة عثمان فحينئذ لا نقول هو بدعة، لأن عثمان رضي الله عنه لم يفعل بدعة، وإن كان البعض قد قال بذلك كالصنعاني في رسالة له بين أن هذه بدعة فعلها عثمان، وهذا الحقيقة قول لا ينبغي ولا يليق، فعثمان رضي الله عنه أبعد ما يكون عن البدعة، وكيف يسكت الصحابة رضوان الله عليهم على بدعة يفعلها عثمان رضي الله عنه حتى لو اجتهد من نفسه لما أقره الصحابة، والصحابة كان يراجع بعضهم بعضا، فحاصل البحث أنه لم ترد سنة قبل صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني. أما إذا أتى الإنسان المسجد يوم الجمعة صلى ما شاء الله له أن يصلي، يصلي، جيت من الساعة العاشرة، من العاشرة والنصف، من الحديثة عشرة، صلي ولو إلى صعود الإمام على المنبر، صلي كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم، ابن عمر وغيره كانوا يأتون المسجد ويصلون حتى يصعد الخطيب المنبر، أما صلاة ركعتين فهذا لا يشرع. بالنسبة لإخواننا الذين يأتون إلى مثل هذه المساجد للخطابة فيها ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون؟ نقول ينهى الإخوة عن ذلك، وإذا كنت أنا سيرتب لي خطبة في هذا المسجد فلا بد من تنبيه إدارة المسجد أنه في هذه المسألة أن الأذان واحد كما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبه الناس على ذلك ويعلم الناس السنة إن استجابوا إلى ما يأتي هؤلاء، لأنهم إذا ما استجابوا له في هذه لن يستجيبوا له فيما هو أعظم من ذلك. لكن لو دخل الواحد أول مرة ويخشى فتنة يترك الأمر على ما هو عليه ثم ينبه ذلك، ينبه على ذلك في خطبته، يبين السنة والسنة كيت وكيت 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 وهكذا، لكن لا يحدث فتنة، أو يقول لن أخطب إلا أن يكون أذان واحد وإلا مثلا فتحدث فتنة بذلك، لا، إذا كان مثل هذا فاخطب وبين للناس. نعم. ولهذا أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى في مجموع الفتاوى إلى أنه إذا حصل بذلك فتنة أو حصل شيء من هذا فترك الإنسان الإنكار الذي يترتب عليه فتنة في هذه هو الأولى. نعم، في أي، في ركعتي الجمعة. نعم. طب ليه رفعوا الأذان؟ اولا في علوم هذا ليس بصحيح. الامر الثاني انهم لو فعلوا ذلك واتى الخطيب، اذا صعد الخطيب المنبر اذن بين يديه اذان ثاني. نعم. اللي هو ده الاذان، هي ده الاذان الحقيقي اذا صعد الخطيب المنبر، حتى لو تاخر، اذا تاخر الخطيب 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه نصف ساعه هذا لا اشكال، ينتظره الناس. لكن طبعا الخطيب في المساجد اللي لا تعرف هذا الحكم فانه ينضبط بضبط، لان الناس يظنون انه اذا اذن مثلا في المساجد ولم يحضر هذا الخطيب كان يعني شيئا ايه كبيرا حصل، فالناس يجهلون هذا. لهذا الخطيب يلتزم الاتيان في الموعد. نعم. الايه؟ لا 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 لا، بحضور الخطيب حتى ولو تأخر، حتى لو تأخر بحضور الخطيب. ولهذا الخطيب في الجمعة لو جاء قبل الجمعة بنصف ساعة وصعد المنبر نؤذن له، لأن الجمعة ورد في يعني التبكير، وتعرفون كلام الجمهور بأنه وقته وقت الزوال، يعني لو أنه خطب قبل بنصف ساعة فلا بأس. نعم، فيكون الأمر منوطا بالخطيب. نعم، ولو تأخر الخطيب نصف ساعة. بمعنى الوارد هي صلاة الجمعة، أما الانشغال بالبيع والشراء بعد الأذان للصلاة فهذا خلاف الأولى، لكن بعد الإقامة يحرم. أما بعد الأذان عندنا سنة تصلى أو كذا، فلو باع واشترى بعد أذان الصلاة صلاة الظهر فالبيع صحيح، وهذا الرجل خالف الأولى لأنه ينبغي له أن يستعد للصلاة مع الأذان. أما إذا أقيمت الصلاة فهنا يحرم البيع، لكن هل يبطل؟ الذي يظهر أنه لا يبطل لأن ذلك وارد في صلاة الجمعة، لكن يحرم عليه، يحرم البيع والشراء أثناء الصلاة، فبعد الإقامة يحرم عليه. قال تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فالبيع محرم بعد الإقامة. أما بعد الأذان فلم تدع وجوبا إلى الصلاة. نعم.
قال حفظه الله: تخطي رقاب الناس. قال: وهذا من الأخطاء الشائعة، وهو إيذاء للمصلين السابقين، وقد جاء في الأحاديث النهي عنه. فعن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وأنيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وجماعة بألفاظ متقاربة، واللفظ لأحمد.
شوف أنيت كده معناها ايه؟ فقد أذيت وأنيت، شوف أنيت. نعم. فلا يشرع تخطي الرقاب اللهم إلا إذا وجد فرجة في الصف الأول وتخطى ليجلس فيها، هذا لا بأس. نعم.
قال: إطالة الخطبة وتقصير الصلاة. وهذا خلاف السنة، فالسنة تقصير الخطبة وجعلها قصدا لا حشو فيها، وتطويل الصلاة. فعن عبد الله بن أبي أوفى قال: رأي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. رواه النسائي. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. رواه مسلم. ففي هذا الحديث أمر بإطالة الصلاة وتقصير الخطبة، فاجتمع في المسألة قوله وفعله.
نعم، هذا هي السنة أنه يطيل الصلاة، معنى يطيل الصلاة يعني ما يصلي بالبقرة يعني وآل عمران، إنما يطيل الصلاة على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي بالجمعة، سورة الجمعة والمنافقون بالأعلى والغاشية، هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقصر الخطبة، معنى يقصر الخطبة هل يجعلها 5 دقائق، 10 دقائق، 20 دقيقة؟ ما يطلق عليه التقصير، بمعنى أنه لا يطيل على الناس إطالة تملهم في ذلك. ولهذا قد يكون بعض الموضوعات مهم فيحتاج إلى إطالة نوعا ما، وبعض الموضوعات قد لا يحتاج إلى الإطالة، الأصل هو تقصير الخطبة. لكن لو أطال لحاجة الناس في موضوع ما فهذا لا بأس به، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال بالناس في الموعظة، أطال بهم حتى خاطبهم يوما، فمنهم فنسي من نسي وحفظ من حفظ من جملة وصاياه صلى الله عليه وسلم. فالأصل هو أنه يقصر الخطبة، هذا الأصل، الأصل تقصير الخطبة. لكن إذا كان هناك بعض الموضوعات أو كان الناس اليوم يعتدون، يعني الناس اليوم يطالبون بتقصير الخطبة ثم لا يطالبون أنفسهم بالحضور إلى الخطبة، يعني أكثر الناس إنما أتون في الخطبة الثانية وبعضهم يأتي في نصف الخطبة الأولى. فلو أنك خطبت ربع ساعة أو ثلث ساعة كثير من الناس تفوتهم الصلاة. فلو أن الناس بكروا إلى المسجد وأتوا، وكان المسجد كان حضور المسجد من أول الأذان، وحضر الناس إلى المسجد وقام الخطيب، فالنصف ساعة تساوي الساعة فيما يتأخرون، فيما يتأخرون. فالأصل أن الناس تبكر وأن الخطيب يقصر الخطبة. فإن أطال الخطيب نوعا ما لموضوع يعالجه ولا بد من معالجته ولا يحصل إلا باستيفاء الموضوع كاملا، لأن الناس ما يأتون إلى المساجد يتعلمون يا أخواني بخلاف الجمعة، الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الليل والنهار ويتعلمون، فماذا عسى أن يحتاج الصحابة في الخطبة إلى تذكير بسيط لأنهم مع النبي يتعلمون. إنما اليوم الناس يتعلمون توحيد الشرك منين، السنة والبدعة منين، ما يأتيك أحد إلى المسجد أصلا أصلا إلا يوم الجمعة ويأتي في منتصف الخطبة. فمتى يتعلم الناس الدين؟ أنت تريد أن تعلم الناس الشرك والتوحيد والسنة والبدعة، ماذا يفعلون في الموضوع الفلاني وماذا يفعلون في الموضوع الفلاني، فيحتاج هذا إلى بعض البيان. والأصل في الخطبة تعليم الناس وبيان الدين للناس. فإذا كانت الخطبة ستطول نوعا ما من غير تجديد على الناس، وهذا يختلف من خطيب إلى خطيب، من موضوع إلى موضوع، من مسجد إلى مسجد، إذا كان الأمر هكذا فلا بأس بالإطالة بعض ما، غير أن الأصل هو أن تقصر خطبة، يعني تعلم أن الإطالة على خلاف الأصل، فتكون الإطالة التي هي على خلاف الأصل مع حاجة ذلك. ومن الحاجة وأعظم الحاجة تعليم الناس أصول الشريعة، لأن الناس ما يتعلمون إلا في خطبة الجمعة، أنت تكاد تكون محاصرا للناس، يعني تكاد تكون إيه، تريد أن تعلم الناس رغم أنوفهم، ما هو ما في ما يأتيك. ودينه هذا من صالحه أن يتعلمه، من صالحه ليس من صالحك، وأنت بالعكس تطول الخطبة وتعبك، لكن أنت تريد أن تعلم الناس، تريد أن تعلم الناس. لا يذهبون إلى بدوي ولا إلى حسين، والناس مع الجهل يحتاجون إلى إزالة شبهات. يعني أنا الآن ما أصعد المنبر وأقول لعن الله اليهود والنصارى، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلى الله وسلم وبارك على محمد، هيقوم الناس تقولوا يحذر ما صنعوا. هل الناس تقول كده؟ الناس بدل ما تقول كما تقول عائشة يحذر ما صنعوا، سوف يقول الناس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دعوكم منه، ألا إن الجامعة مش عارف إيه والأزهر إيه يفعل هذا، ألا إن الشيخ فلان صاحب العمة كان يطوف، ألا إن هؤلاء شفعاء عند الله، ألا إن، بدل بقى الواحد يقول ألا إن في بيته، انت بتقول على المنبر ألا إن هذه وتجيب عليها. فإن قال قائل، انت على المنبر بقى ما انت تعلم الناس، فإن قال قائل ألا إن أولياء الله يخافون عليهم ولا هم يحزنون، فالجواب فإن قال قائل إن هذه المساجد هي مساجد مشهورة في الأوقاف هنا وهنا وهذا دليل على أنها جائزة وتجيب عنها، فإن قال قائل، لكن لو أنك عائشة، لو أنك ابن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فاحذروا هذا الفعل يا عباد الله، وحققوا توحيد الله، واجتنبوا الشرك أصغره وأكبره، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، خلاص. لكن الناس اللي ما يأتي لك إلى في نصف الخطبة، والمحشو طوال الليل يا أخواني الناس أمام وسائل الإعلام يجتمع فيهم كل شر في هذه الوسائل. متى يزال شر الناس؟ تعال اسألني بعد الصلاة فأزيل لك هذا، حتى إذا كانت الخطبة ذكرتك بما قلت لكنك في نومك. وفي غفلتك ولا ألتقي أنا وأنت إلا مرة في الأسبوع، تأتي شبه نائم في الخطبة الثانية، فماذا أصنع؟ هذه مسؤولية كبرى، مسؤولية عظمى، تعليم الناس الدين وإبلاغ الناس دين الله رب العالمين. نعم.
قوله أنيت أي أبطأت في المجيء وأخرته عن أوان.
أي نعم. فقد أبيت وأنيت.
نعم.
يعني تأخرت في المجيء.
أي نعم. وأبطأت في المجيء.
فلهذا آذى، ولو بكر إلى الصلاة ما آذى الناس ولا تخطر القضاء. نعم.
قال حفظه الله: مس الحصى أو العبث بالمسبحة بالمسبحة ونحوها، وهذا منهي عنه، وفي معناه العبث بالغطرة أو الملابس أو فرش المسجد أو المسواك أو غير ذلك كالمسبحة والساعة والقلم، لما روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى.
نعم.
قال:
فلا يعبث الإنسان بأي شيء، لأن هذا من الانصراف عن الاستماع والاستفادة. نعم.
قال: إفراد يوم الجمعة بصيام، وقد جاء في النهي عن إفراده بصيام أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا أن يكون صوم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وفي صحيح البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: فتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. والأحاديث كثيرة، وحكمة النهي والله أعلم ما ذكره ابن القيم وجها بقوله: سد الذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس فيه، ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية. وينضم إلى هذا المعنى أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام كان الداعي إلى صومه قوية، فهو في مظنة تتابع الناس في صومه واحتفالهم به ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره، وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه. ولهذا المعنى والله أعلم نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي لأنها من أفضل الليالي إلى آخره. وقد سبق في المسألة رقم 1 حكم إفراد الجمعة بصيام إذا وافق عرفة أو عاشوراء، وأنه لا بأس به.
طيب، نكتفي بهذا القدر.
نعم.
هذه قاعدة طيبة، هذه قاعدة، هي القول بأنه يعني أبو جعفر يعلق على ماذا؟ على أننا قلنا بأن السنة هي قصر الخطبة وإطالة الصلاة، ولما تأخر الناس عن الحضور إلى المسجد للانتفاع وكذا، فاضطر الخطيب إلى أن يطيل الخطبة من أجل تعليم الناس دينه، فيقول بأن القاعدة أنه لا نعالج أخطاء الناس بمخالفة السنة، بل نقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. الجواب عن ذلك القاعدة قاعدة صحيحة، لكن هل إطالة الخطبة من أجل تعليم الناس يكون مخالفة للسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بأن إطالة، قال: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر إيجاب؟ أبدا. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر من غير تعليل للحكمة؟ أبدا. إنما الغرض من الخطبة تعليم الناس، فإذا رأى الخطيب أن تعليم الناس يقتضي الزيادة فلا بأس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الخطبة أحيانا إذا طرأ الأمر أو طرأ الموضوع، بل كان صلى الله عليه وسلم أحيانا ينزل على منبره ويعلم بعض الناس الذين يأتون إليه. فقد جاء عند البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: يا رسول الله، رجل غريب يريد أن يتعلم دينه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بكرسي فجلس ثم علمه. فمراعاة حاجة الناس في التعلم هذا مقصد من مقاصد الخطبة، لأن الخطبة ما هي إلا تعليم للناس ووعظ للناس بما ينفعهم في آخرتهم وبما يقربهم من الله سبحانه وتعالى. فإذا احتاج الخطيب في بعض الأحيان إلى هذا فما البأس، هذا لا يعارض السنة، إنما دعاك النبي إلى الأولى، دعاك النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة التي هي دعوة إلى الناس بالتبكير ثم إلى الخطيب بالموعظة، ويكفي هذا لو كان فعلا الناس كما كانوا على حال كما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما مراد الخطبة؟ تعليم الناس. هذا التعليم إذا احتاج الواحد أن يطيل هذا من أجل استفاء موضوع أو من أجل تذكير ناس أو من أجل أنه يعلم حال الناس أنهم لا يأتون الجمعة إلا مبكرين وقد متأخرين وقد دعاهم إلى التبكير وغير ذلك، فهذا لا يتنافى مع مقصد الخطبة ومع هدي الإسلام في تعليم الناس أحكام دينهم. فالنبي ما ألزم، النبي يقول من فقه الرجل هذا، من فقه الرجل أن يقصر الخطبة وأن يطيل صلاة، من فقه، لأنه ما قصر الخطبة إلا وهو يستوعب المعاني، لأن استيعاب المعاني يؤدي إلى قلة الألفاظ، هذا من فقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا دعوة مستحبة، دعوة الأولوية، لكن ما أوجب النبي حتى نخالف ونقول لا سنرتكب هذه المخالفة من أجل تعليم الناس، إنما الغرض الأساسي من الخطبة هو تعليم الناس وعظهم. طيب تعليم الناس وعظهم ما تسنى لك إلا بهذا، إلا بأن تخطب النصف ساعة والثلثي ساعة حتى تعلم الناس أمراء الدين، وإلا هل ورد أن وقت معين، يعني هل ورد وقت معين 25 دقيقة، ثلث ساعة، ربع ساعة، نصف ساعة؟ الوارد أنك لا تطيل إطالة تشق بها على الناس. فإن كان الإنسان سوف يعلم الناس واحتاج الموضوع إلى إطالة حتى يستفيد الناس هذا لا بأس، وهذا هو أصل الخطبة. فأولا لم يرد تحديد الوقت بالضبط، إنما الورد العموم تقصير الخطبة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك دلالة عامة، دلالة عامة يعني إيه؟ يعني يبين أن هذا هو الأفضل والأكمل، وأن هذا دال على فقه الرجل وعلى علم الرجل وعلى إلى آخر. الأمر الثالث أن أصل مراد الخطبة الأساسي هو تعليم الناس الدين، فإذا لم يتسنى إلا بهذا سيبقى الناس جهالا. فهذا التعليم يتماشى معه أن تطيل بعض الشيء، ويشهد لهذا ورود السنة بجنس ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أطال كما جاء عند مسلم، وإن لم يكن هذا في خطبة الجمعة، لكن من التعليم الذي يحتاج إليه الناس أطال النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر وعظ، ومن الظهر إلى العصر وعظ صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فما ترك صلى الله عليه وسلم أمرا إلا علمه الأمة، ولا من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر من خبره، عرف ذلك من عرف ونسي ذلك من نسيه. كذلك تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لما جاء، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وعلمه أمر دينه، فإذا كانت حاجة إلى ذلك فلا بأس. وهذا إخواني فعلا مشاهد اليوم في خطبة الجمعة عندنا، يعني في مجتمع المسلمين اليوم، أن الناس ما يأتونك إلى في آخر الخطب ولا تعلمون شيئا. أنت تريد أن تعلم الناس اليوم أمر التوحيد، تعلم الناس السنة والبدعة، تعلم الناس الحلال والحرام، تعلم الناس تفسير القرآن، تعلم الناس هذه الأشياء، والناس ما يتسنى لهم أن تستوعب لهم موضوعا معينا إلا بهذا. مثل الموضوعات ايضا المخالفة للسنة من مما هو يجري في ساحة الناس اليوم، لا بد من ذكر هذا الموضوع، ثم ذكر شبهات الموضوع، ثم التدليل عليه تدليلا يقنع الناس، لان الناس ليسوا طلاب علم ولا يأتونك حتى مع جهلين من اول الخطبة لتعلم الناس السنة في ذلك. فهل يا ترى ورد حد لا يزيد عليه الانسان فيزيد الانسان من اجل منفعه؟ ان كان ذلك صحة القاعدة، ما يصح، ما يصح. يعني لو كان هناك حد ما يزيد عليه الانسان ولو زاد الانسان عليه لكان مخالفا، يبقى اذا لا يرتكب. اما اذا كانت دلالة عامة من باب الافضلية والاولوية مع وجود الاصل من الخطبة والعلة منها والاصل في وضعها وتعليم الناس، فحينئذ نقول الاصل ان تقصر الخطبة، والاطالة تكون على خلاف الاصل اذا دعت الحاجة الى ذلك. فاذا دعت حاجة الى ذلك فلا بأس، بل هذا يتماشى مع المراد من خطبة الجمعة. لكن واحد يطيل خطبة حشو ما فيها فائدة، هذا نقول خالف السنة. واحد اطال الخطبة لانه لا يستطيع ان يجمع اطراف الموضوع، ما حضر خطبة تحضيرا جيدا، فهذا ايضا نقول هنا قد خالف الاصل في الخطبة. اما واحد يحتاج الى ان يبين للناس مسألة معينة ويذكر فيها شبهاتها ويرد على هذه الشبهات، لان الناس لا يتسنى لهم تعلم الدين الا في هذا الوقت، فلا بأس. والا ضاع الناس يا اخوان. يعني انت الان امام امرين، ان تتابع الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الاصل، لو اكتمل الامر من تبكير الناس وانت ايضا من فصاحتك هذه الاولوية، لو تنافى معها او عارضها جهل الناس، فاي الامرين حينئذ اقدم؟ يعني هذه الاولوية اذا عارضها جهل الناس. الان صار مساجد المسلمين فيها من البدع والخرافات ما الله بعليم. انت الان تكون في المسجد والناس ينتظرونك بعد الخطبة لإقامة مظاهرة بعد الصلاة، ماذا تصنع انت الان؟ المساجد الان صار فيها الصوفي، وصار فيها الجهمي، وصار فيها الاشعري، وصار فيها العلماني، وصار فيها من فيها، كيف تعلم الناس دينهم؟ هذا المراد الاعظم، هو تعليم الناس اساسيات الدين، تعليم الناس اصول الاسلام واصول الايمان، هذا المقصد الاعظم. اذا تعارض معه مسألة الهدي في اطالة الخطبة او في قصر الخطبة، اذا تعارض مع وجود هذه العلة التي هي موجودة من تعليم الناس في الخطبة، فاي الامرين اقدم؟ لهذا نقول حينئذ تعليق الاطالة على الحاجة، والا فالاصل قصر الخطبة، الذي ارى انه هو الذي يتناسب مع هذا المقام الذي عليه حال الناس اليوم. فانا لم اخالف كلام القاعدة التي هي بانني لا اعلم الناس بالمخالفة، هذه ليست مخالفة، هذه خلاف اولى، وليست مخالفة تقتضي بدعية، وليست مخالفة تقتضي اثما، وليست مخالفة تقتضي كذا. ثم موافقة الناس في تعليمهم الدين انما هو الغرض، انا اوافق الغرض والعلة من الخطبة، هذه موافقة للغرض والعلة من الخطبة. والامر الثاني ان القصر والاطالة انما هو نسبي ما لم يشق على الناس، ان شق على الناس هذا معنى منهي عنه باطلاق. اما اذا كان امر نسبي فيختلف مثلا مسجد الاخوة عن مسجد العوام، يختلف حال الناس هنا عن حال الناس هناك، تختلف هذه القضية اليوم عن قضية فيما يأتي. يعني لو انا اتكلم مثلا عن صدق بالحديث، الناس ما في اشكال عندها في صدق بالحديث، وبالتالي يكفي الناس ان تقصر من الخطبة، تذكر الايات والاحاديث في ذلك وتنتهي المسألة. اما تعليم الناس من توحيد وشرك واصول الايمان واصول الاسلام وكذا، هذا يحتاج يا اخو اليوم انت بتتكلم في الصلاة، يحتاج الى ان تقنع الناس اليوم بالصلاة، وترك البيع والشراء وترك ملذات الدنيا التي ألهت الناس عن الصلاة، يحتاج الامر الان الى بيان. فاذا احتاج الناس الى البيان فلا بأس. فالذي ارى ان المسألة هي فقط متعلقة باولوية، الاولوية هذه اذا تعارض مع أصل، هو تعليم الناس للعقيدة، تعليم الناس للسنة والبدعة، وضرء الشبهات عن الناس، الذي نرى أنه لا بأس بذلك. ولجنس هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال الموعظة لحاجة الناس إلى ذلك. أما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الحاجة ليست توجد. نعم. وإيه؟ لو كان هذا سيشق على الناس، فما يطيل إطالة فيها مشقة، ما يشق على الناس، لكن لو كانت إطالة نسبية ما في بأس. نعم. عليكم السلام. هل هذا من السنة؟ تقول أحسن الله إليك أو كذا، لا تسلم سلاما جديدا. الحافظ النووي، ما يقال الإمام النووي، يقال حافظ. نعم. أنا تعلمت هكذا قال العثيمين بس رحمه الله تعالى، كان قال في ابن حجر، قلت له الإمام ابن حجر، قال لا قل حافظ ابن حجر. نعم. والأمر فيه مسامحة من جهة الشيخ، لما قال حافظ ابن حجر ما كان يقصد انتقاد الحافظ في الاعتقاد، لكن الشيخ العثيمين له استنباط خاص في مسألة الإمامة أصلا، فيرى أن الإمامة في المتبع، في الإمام المتبع، في الإمام المتبع. يعني مثلا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ما يقول الإمام ابن تيمية، ما يقول مثلا الإمام ابن عبد الوهاب مثلا، إنما الإمام الذي له مذهب متبع وتبعه الناس فيقول هذا إمام المتبع، يقال هذا إمام. نعم. لكن نحن نقول المسألة دي فيها مسامحة، فكل من نفع الله عز وجل به وجعل له إمامة في الدين بمعنى أن الناس يقتدون به فلا بأس أن يقال إمام، ولهذا يقال الإمام ابن باز، يقال الإمام الألباني، فضلا أن احنا نقول الإمام محمد بن عبد الوهاب أو الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. هذا في صحيح الإمام مسلم. شوف كده يا أحمد، لأنه ورد أظن هو كان صدوق قصدا، هذا أظن فيها حديث في وصف يعني أحد من الصحاب. نعم أذكر هذا الحديث صحيح مسلم. شوف كده تعليق على الحديث. نعم. مسألة الخطبة الأولى والثانية، الأوقات التي فيها يعني هذه تطول وهذه تقصر، المسألة فيها واسعة، مسألة فيها واسعة. نعم. لا لا لا، ما يداوم على موعظة بعد الخطبة، ولا ينبع شيء بعد الخطبة أصلا إلا حاجة يعني من الحاجات استدعت ذلك. يعني مثلا ممكن أنا بعد الخطبة قد لا يليق مثلا أتكلم، أنا عندي أنا أصلي في المسجد في خطبة الجمعة، ومثلا وقالوا أنه مثلا ستنطلق مظاهرة بعد الجمعة من المسجد، وأخشى أنني لو فتحت الموضوع مثلا في الخطبة سوف تحصل مقتلة مثلا يعني، وأثرت أن لا أفتح هذا الموضوع. بعد الصلاة أقول يا ناس بلغ أن في مثلا هيخرج الآن مظاهرة وكذا وكذا، وهذا لا يجوز والآخر، ما في بأس، يكون هذا من باب الأمر معروف عن المنكر عند وجود المنكر، فهذا يكون من النهي عن المنكر. فلو احتجت أنا إلى التنبيه بعد الخطبة لمنكر حصل لا بأس، لكن لا أرتب أقول مثلا أنا أخطب ثم بعد الصلاة أجعل خطبة أخرى واعتاد هكذا يعني دائما. لا لا لا، اذا هتفضل بقى تجتمع لغايه ما تنام بالليل بقى. هذا من التوسع. نعم نعم. طيب نعم. والله نتمنى يا اخوان، والله نتمنى ان تكون الخطبة ربع ساعة، نتمنى هذا يعني، نحن نتمنى، لان شك ان موافقة السنة في ذلك هي الافضل والاولى. لكن ماذا تصنع في تعليم الناس الذي هو اصل الخطبة؟ فاصل الخطبة تعليم الناس وتنبيه الناس على دينهم، وهذا مقصد عظيم جدا، هذا مقصد من مقاصد الشريعة عظيم. نعم ما في بأس لو فعل مرة، ما في بأس. نعم.
والحظ انه قبل كان الطلبوه خلطا خلطا خلطا، اي بين الطول الظاهر والشيء المحل.
طب شوف شوف قبلها وبعدها البحث هذا. نعم.